وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ.
ننتقل إلى مثل آخر عظيم فيه فوائد كثيرة في آخر سورة الفتح. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. تعرفون سورة الفتح يا أخوان؟ إيش المقصود بالفتح؟ فتح مكة. فتح مكة المراد بالفتح في سورة الفتح بإجماع صلح الحديبية، سماه الله فتحا مبينا. هذه الآية تعرفون أن حصل في الصلح لما أرادوا أن يكتبوا إيش؟ هذا ما صالح عليه محمد رسول الله كذا، فإيش قال الكفار؟ ما فيه رسول الله، لو كنا نؤمن به ما منعناك. فالرسول قال امحوا، والصحابة قالوا لا كيف نمحوا ما يصلح. فأصر المشركون قال لا تكتبوا، فقال الله محمد رسول الله غصب عنكم، شئتم أم أبيتم سجل هنا محمد رسول الله. الآيات قبلها لقد صدق الله رسوله الرؤيا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. من هو هذا الرسول؟ هو محمد رسول الله، هو محمد عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله. فجاء الخبر هنا مناسبا لملابسات السورة وما تحدثت عنه من الفتح، لأنه وقع في نفوس المسلمين شيء يؤمنون، هذه قضية كبرى عندهم أن محمد رسول الله، بعدين ينازعون في هذه القضية، ليس رسول الله، ما عليكم منهم، يكفيكم أن الله قال محمد رسول الله، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا شأنه ويكفي، يكفي يكفيه تكريما وتشريفا وفضلا أنه رسول الله، لأن الله لا يختار لرسالته إلا من تجاوز يعني الناس كلهم في الكمال والفضل، اصطفاه الله فجعله أهلا لرسالته. ثم بين حال أصحابه الذين معه، قال والأشهر أن والذين معه جملة مستأنفة، محمد رسول الله إما مبتدأ وخبر أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره لسؤال من هو الرسول الذي لقد صدق الله رسوله الرؤيا، هو الذي أرسل رسوله، من هو هذا الرسول؟ هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله والذين معه، معه معية تقتضي المصاحبة والملازمة والشراكة في المبدأ في الإيمان في والذين معه وهم صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا المثل، هذا شأنهم في التوراة، مثلهم في التوراة. طبعا أوصاف عظيمة جليلة ينبغي أن يتصف بها كل مؤمن، وقد اتصف بها الصفوة، خيرة هذه الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذا لكمال إيمانهم وقوة علمهم ورجاحة عقولهم. أشداء على الكفار، أقوياء، أصحاب بأس، وعزة مع الكفار، على الكفار، على الكفار، يعني على تفيد الاستعلاء، فهم أعلى قدرا وأعظم شأنا من هؤلاء الكفار الذين كفروا. مثل من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهنا تظهر قضية مهمة جدا يا إخوان، وهي أن أهل الإيمان يجعلون الإيمان هو الذي يتحكم في عواطفهم وفي أخلاقهم وفي تصرفاتهم، فيبنون علاقاتهم مع الآخرين ومواقفهم معهم بناء على مقتضى الإيمان لا على مقتضى البشرية والعواطف، لأن هذا الكافر قد يكون أبا لك وقريبا لك أو صاحب أيادي عليك، ومع ذلك كله فيبقى كافر بالله، ومقتضى الإيمان أن تكرهه وأن تعامله بما يقتضيه الإيمان، خلافا أعيد لذلك أوثق على الإيمان. إيش؟ ليش؟ لأنك خرجت من دواعي النفس وجعلت الذي يتحكم في مشاعرك وعواطفك هو الإيمان، مقتضى الإيمان، مقتضى ما يحبه الله ورسوله، لأن الله يكره الكفار ويبغضهم وهم أعداؤه، فلا بد أن تكون شديدا معهم، ولا بد مهما كانت عاطفتك. لا تقول كيف إذا أحسنوا لي ومدري ويش، قد تتصنع الإحسان إليهم لكن لا يمكن أن تكون محبا لهم ولا لينا لهم ذليلا لهم. أنا أضرب أحيانا مثل هذا، بعضهم يقول كيف، طيب أحيانا تكون أب أخ قريب، أقول ما شأنك، ما تعاملك مع قاتل أبيك لو فرض أو أمك، كيف تنظر له؟ واحد قتل أباك وأمك أمامك، هل يمكن أن يكون في قلبك رحمة له؟ يمكن؟ طيب لو كان يتحبب لك ويظهر الود، هل ستقبله؟ يمكن أن تقبله؟ ما تقبله، وهو أب وأم، فكيف بالله؟ الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، آذى والله، كذبوا الله، شتموا الله، كذبني ابن آدم، شتمني ابن آدم، كيف يكون عندك استعداد لقبول الكافر وهو هذا؟ دعونا من العواطف أو الضغوطات التي تأتي، الكافر كافر، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، كافر كافر، لا قيمة له عند الله، مبغوض من الله، فينبغي أن يبنى بغضك وعلاقتك بالكافر بناء على مقتضى الإيمان لا مقتضى داع النفس والهوى. لذلك شدة على الكفار، وقد يكون هذا الكافر أبا له أو أخا أو قريبا لكن شديد عليه، شديد، لأن هذا مقتضى القوة والإيمان، ترى لما تلين له لن يحبك بل يحتقرك وقد يحتقر دينك الذي معك، لكن لما تتعامل، ليس معنى الشدة أنك تسيء إليه، لكنك صاحب أنفة، صاحب قوة، صاحب عزة، لأنك على الحق وهو على الباطل، لأنك وأنتم الأعلون. هل يمكن لأحد عاقل أن يذل نفسه مع بهيمة؟ يذل نفسه لها، هي بهيمة، أنت أفضل منها، الكافر أسوأ من البهيمة بنص القرآن. فينبغي أن تتعامل مع الكافر بتعامل المستعلي بإيمانه، القوي بدينه، أياً كانت منزلة هذا الكافر. ولذلك بإجماع ولا خلاف، واحد مسلم بسيط جداً متواضع، ما عنده علم ولا شيء ولا مال، وعايش في الصحراء ومع غنمه، ولا يعرف إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أفضل من كل الكفار، من كل الكفار، ولو كانوا عباقرة، ولو كانوا مخترعين، هذا هو مقتضى الإيمان. في شك هذا؟ في شك هذا؟ ما في شك. فلذلك هم أشداء على الكفار، فحتى لا يفهم من قول أشداء على الكفار أن هذا طبعهم وشأنهم وشدة قال رحماء بينهم. عزيز هنا وقوي هنا وبعدين في منتهى الرحمة واللين للمؤمن. عمر بن الخطاب الشيطان يهرب منه، الكفار لما يجي عند أهل الإيمان يروح ويسقي ويحلب لهم ويجلس وينفخ دليل لهم، يذل يحملهم كأنه خادم عندهم لأنهم يستحقون. شوف هذا الوصف العظيم، هذا من أعظم ما بدأ الله به أوصاف الصحابة رضي الله عنهم. هذه العظمة، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وبعدين علاقتهم بالله كيف؟ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما أعظم هذا الوصف، يعني حالهم تراهم لا تراهم إلا ركعا سجدا. طبعا المقصود بالصلاة ركعا سجدا إيش؟ صلوا. لأن العلماء يقولون، طبعا هذه فائدة لطيفة، إذا كان الشيء مهم يطلق يسمى الكل به، إذا كان الشيء مكون من أجزاء وسمي الشيء بجزء من أجزائه فإن هذا الشيء يعتبر من أركانه. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما معناه إذا سمي الشيء بجزء من أجزائه فهذا الجزء ركن من أركانه. خذوها قاعدة، إذا سمى الله الصلاة بالقيام فالقيام ركن، وقوموا لله، وإذا سماها ركع يعني ركعا سجدا، الركع السجود يعني المصلون، فعبر عن المصلين بالركع السجود، إذن الركوع والسجود ركن، لأنه لا يسمى الشيء بجزء من أجزائه إلا إذا كان ركنا من أركانه. واضح؟ بالمقصود ركعا سجدا يعني مصلين. شوف التعبير، ترى ركعا سجدا، إذن فيه مدح كثرة الصلاة، كثرة السجود، كثرة الركوع، التعبد لله منقبة، كثرة العبادة منقبة. ما يقال فلان عابد يعني للتقليل منه ولا ما أدري ماذا، العبادة منقبة، كثرة الركوع منقبة، أثنى الله عليها، تراهم ركعا سجدا، طول الركوع طول السجود مدح، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الإخلاص، لا يريدون مدحا ولا ثناء ولا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إيش مقصود سيماهم في وجوههم من أثر السجود؟ إيش السيما؟ طبعا السيما العلامة، العلامة الحسية، نور، ولا الجزاء في الآخرة، النور الذي يكون في الآخرة. ثلاثة أقوال ذكرها المفسرون، أن المقصود العلامة المحسوسة التي تكون في جبين الإنسان بسبب كثرة السجود، وذلك شيء طبيعي يحصل للإنسان بسبب ملابسته للأرض، خاصة لما تكون حصباء أو فيها رطوبة فيظهر أثرها على جبهته، وخاصة الذين يطيلون السجود وهم لا يتكلفون ذلك ويطلبون، وإنما ينشأ تبعا لكثرة السجود. إيش رأيكم في هذا التفسير؟ مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول، ليس في اللفظ ما يمنعه، والواقع يشهد له، وليس معنى كل واحد فيه علامة أنه يعني الله أعلم، لكن هي علامة قرينة، لأن اللفظ يحتمل، والسيما العلامة وتقع في الواقع. والمعنى الثاني أن المراد بالسيما السيما المعنوية، وهو حسن السمت ووضاءة الوجه ونور الإيمان. وبهذا أيضا ورد التفسير عن الصحابة والمفسرين أن المقصود السمت الحسن والهدي الصالح، وإن للحسنة نورا في الوجه، فلطول سجودهم أعطاهم الله جمالا وبهاء، حتى إنك ترى الشخص المؤمن كثير العبادة أيا كان شكله وجماله ترى في وجهه نورا وإشراقا. والمعنى الثالث في الآخرة، وقد روي فيه حديث مرفوع أن المراد ما يكون في الآخرة. قال أخرج الطبراني وابن مردوي عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال النور يوم القيامة، نور يعرف المصلون يوم القيامة بنور في وجوههم. وحسن إسناده بعض أهل العلم، وبعضهم قصد، طبعا هذا تفسير لو ثبت نبوي وهو من أعلى ما يكون، لكن لا يعني هذا أنه المعنى الوحيد. والقاعدة أن اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى فإنه يحمل على جميع المعاني إلا بقرينة تخرج أحد المعاني، واللفظ صالح لهذه الأشياء كلها. وهذا يدل على كثرة سجودهم من أثر السجود وطول سجودهم، وهذا من علامات أهل الإيمان. قال الله ذلك صفتهم وشأنهم في التوراة. قال ومثلهم، لعلنا نختم هذا المثل، ومثلهم في الإنجيل إيش؟ كزرع. إيش الزرع؟ من يعرف الزرع؟ كل نبات زرع. كلا، إيش الكلا؟ يعني العشب؟ لا. هو الذي ينبت من السماء؟ لا، كثير من الأشياء تنبت من السماء. إذا أطلق الزرع في القرآن وكثير ما يطلق، إيش المراد به؟ هو نوع مما ينبت، وهو ما ينبت بالحرف، ما ينبت بعد حرف. أفرأيتم ما إيش؟ أفرأيتم ما تزرعون ولا ما تحرثون؟ أفرأيتم أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فقال العلماء إن الزرع هو ما ينبت بالحرث، يعني تحرث الأرض فينبت على الزرع، قمح، الشعير، وما شابه ذلك مما ينبت بحرث الأرض. كزرع، الزرع، قمح، شعير، وما شابهه، أخرج شطأة. إيش شطأة؟ فراخه، صغاره التي تنبت وتخرج بعد ما يخرج ما حرث من الأرض. أخرج شطأة فاستغلظ، يعني صار شديدا، فاستغلظ فاستوى على سوقه. لأن تعرفون أنتم أن النبات الذي يزرع القمح والشعير وما شابه ذلك ضعيف يبدأ، ثم يستوي على سوقه. فاستوى على سوقه، والسوق جمع ساق، فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. طبعا هذا المثل الأول مثلهم، ذلك مثلهم في التوراة يعني شأنهم وصفتهم. والإنجيل فيه تشبيه، تشبيه حال الصحابة بالزرع الذي أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. المراد بهذا المثل تشبيه حال بدء المسلمين ونمائهم حتى كثروا بحال الزرع، يبدأ شيئا فشيئا ضعيفا ثم يتقوى حتى يكون مستويا يعجب الزراع المزارعين ليغيظ بهم الكفار. وهذا شأن أهل الإيمان، يبدأون، الصحابة بدأوا شيئا فشيئا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم كثر عددهم وقووا شيئا فشيئا فتكونت لهم دولة، فصاروا أصحاب قوة وبأس، حتى صاروا من قوتهم يغيظون الكفار الذين كفروا بالله ورسوله. هذا المراد بالمثل الذي كان في الإنجيل، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ويغيظ بهم الكفار فيها فائدة لطيفة ذكرها العلماء ونقلوها عن الإمام مالك، جاء في تفسير القرطبي، قال أبو عروة الزبيري: كنا عند مالك بن أنس فذكروا عنده رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك، تأملوا هذا الاستنباط: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. فقد أصابته هذه الآية، لأنه طبعا الآية لا تقتضي التكفير المطلق، وإنما فيه من أفعال الكفار، فإن كان غيظه منهم كرها لهم أو تنقصا لهم فهو كفر، لأنه تكذيب للقرآن، لأن الله زكاهم وأثنى الله عليهم ومدحهم ورضي عنهم وأرضاهم، فمن كذبهم أو انتقصهم أو كذب القرآن الذي ورد فيه الشهادة لهم بالفضل. وهذا من أعجب الاستنباطات من الإمام مالك، لذلك قال ابن عاشور: قلت رحم الله مالك بن أنس ورضي عنه، ما أدق استنباطه، ما أدق استنباطه وما أجمل عبارته أيضا، لأنه قال: فقد أصابته هذه الآية يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ثم قال الله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا ختم للمثل، والمقصود بالمثل في الإنجيل تشبيه حال الصحابة رضي الله عنهم في ابتداء أمرهم ثم قوتهم شيئا فشيئا بحال الزرع الذي ينبت ويخرج ضعيفا ثم لا يزال يقوى ويتقوى حتى يستوي ليعجب الزراع المزارعين الذين زرعوه، ثم قال: ليغيظ بهم الكفار. ننتقل إلى مثل آخر، سنضطر للاختصار لأجل الوقت. طبعا الآية السابقة فيها بيان فضل صحابة رسول الله، ولا شك يا أخوان أن من عقيدة أهل السنة والجماعة وأنهم يختلفون عن غيرهم من أهل البدع في تعظيم الصحابة وإجلالهم والترضي عنهم، وأنهم كلهم عدول رضي الله عنهم أجلاء، وأن بعضهم أفضل من بعض كما لا يخفى ذلك، وليس هذا محل تفصيله.